وحشة لا محاب لماتها بسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج التوحيد. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء بأن نلتقي بك، وحديثنا في هذه المرة حديث لا شك أنه دائما يأتي في الصميم، وهو سهم موجه إلى أفعال يفعلها كثيرون ربما عمدا وربما غير عامدين، ولكن أولا وآخرا لا بد أن نبين لإخواننا صحيح المعتقد حتى لا يكون في عملهم ناقض من نواقض التوحيد. وفي هذه المرة ما أكثر من يزورون القبور، ولا أقصد بالقبور هاهنا الزيارة التي يزورونها للاعتبار، ولكن التي يزورونها للتبرك أو للنذر أو لغيره من الأعمال. نبين هذا الأمر، بارك الله فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، جزاك الله خيرا أستاذ أسامة على هذه التقدمة وعلى الاهتمام بهذا الموضوع. الحقيقة موضوع اتخاذ القبور مساجد، أو موضوع بناء المساجد على القبور، أو موضوع التمسح بالأضرحة والتمسح بمقامات الأولياء، هذا أمر في غاية الخطورة، وهو أمر للأسف الشديد منتشر انتشار غير قليل في بلاد الإسلام. فربما تجد هذا الأمر منتشر عند إخواننا من الصوفية، هذا الأمر تجده موجود عندهم وهم أكثر يعني من يهتم بهذا الأمر، وتجده أيضا موجود عند الشيعة. فيعني اجتمعت هذه البدعة عند طوائف كثيرة من المسلمين، وتجد في بقاع كثيرة من بلاد الإسلام هذه البدعة موجودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن في البداية أستاذ أسامة، الموضوع ده لما بنتكلم فيه دايما بينظر إلينا بنظرة عدائية. يعني إحنا دلوقتي لما هنيجي نتكلم عن التمسح بقبور الصالحين أو الصلاة في المساجد التي فيها قبور، دايما اللي هيسمعنا هيصادر على الكلام قبل ما يسمعه. يعني في البداية هو على طول هينظر لنا بنظرة ان احنا بنعادي اولياء الله الصالحين، وان احنا بنكره اولياء الله الصالحين، وان احنا مش عارفين قدر اولياء الله الصالحين، وان احنا جايين بدين جديد، وان احنا بنخترع، والاسلام طول عمره كده وطول عمرنا كده، والجوامع دي من زمان خالص، انتوا ايه جايين لنا منين انتم، الى اخر هذا الكلام اللي احنا بنسمعه. احنا عايزين نقول في البداية ان اخواننا واهالينا من اللي بيروحوا يصلوا عند المساجد اللي فيها قبور او بيروحوا يتمسحوا بقبور الصالحين، احنا بنقول لهم نحن حينما نتكلم عن هذه المسائل نحن لا نقصد، والله لا نقصد معاداتكم ابدا. احيانا هم بيزعلوا جدا جدا من كلمة ان الفعل ده كفر، ان التمسح دعاء اصحاب القبور ده كفر. لما يسمعوا حد من الدعاء او من طلاب العلم او من الشيوخ بيقول هذه الكلمة بتكون صادمة جدا ليهم، ان ازاي احنا كفار، احنا ازاي كفار، احنا بنحب ربنا وبنحب النبي وبنحب اهل البيت وبنحب الصحابة وبنحب القرآن وحافظين القرآن وبنروح عشان نصلي واحنا بنعمل حاجة غلط. فدايما بيكون في نوع من انواع المعاداة للأسف الشديد حينما يفتح هذا الموضوع، لمجرد بس ان هو بيفتح بيكون هناك نوع من انواع المعاداة بين كثير من المسلمين وبين من يتكلم في هذا الموضوع او بين من يحذر المسلمين من هذه البدعة. احنا عايزين نقول يعني حاجة بسيطة جدا ومهمة جدا، نقول لأهالينا اللي هم بيقعوا في هذا الأمر دول أهلينا ودول أبائنا ودول أمهاتنا، وإحنا أبدا لا نقصد معاداتهم أبدا بأي حال من الأحوال، بل نحن نحبهم ونحب لهم الخير. ولكن أنا عايز أقول حاجة دلوقتي، أي واحد بيسمع كلامي ده وعلى طول يبدأ يتضايق من مجرد أن إحنا هنفتح الموضوع، عايز أقول له يعني أنت تتخيل لو أني الصلاة في المساجد التي فيها قبور جائز شرعا، أو أن التمسح بقبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر السيدة زينب أو قبر الدسوقي أو قبر أي حد من أصحاب القبور، لو أن ده جائز ومشروع ومن الدين، تصور إحنا ليه هنقول إنه حرام؟ يعني إيه مصلحتنا؟ يعني إيه اللي هيعود علي أنا أو على حضرتك أو على قناة صفا أو على أي شيخ من الشيوخ اللي بيتكلموا في هذه المسائل سواء في القنوات أو في المساجد؟ إيه اللي هيعود عليه؟ يعني إيه المصلحة اللي هتعود عليه إنه يقول يا أخوانا لما تدعي ادعي ربنا، يا أخوانا لما تسأل اسأل ربنا، يا أخوانا إذا نزل بكم الضر أو أردتم النفع في أمر من أمور الدنيا والآخرة فلا تلجأوا إلا لله رب العالمين. لما نقول إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام شرعا وأن بناء المساجد على القبور حرام شرعا، إيه المصلحة اللي هتعود علينا إحنا من كده؟
نعم،
يعني هل هم متصورين ان احنا بنعمل كده بس او بنقول الكلام ده بس من باب ان احنا ننكد عليهم ونضايقهم وخلاص؟ يعني ابدا والله. ولكننا لما نظرنا في كتاب الله عز وجل ونظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة ونظرنا في مذاهب العلماء المعتبرين عند المسلمين، وجدنا ان اتخاذ القبور على اتخاذ المساجد على القبور لا يحل في شرع الإسلام، ولا يحل في دين الإسلام، ولا يحل في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذر من هذا الأمر غاية التحذير.
نعم شيخ، يعني ما نراه الآن على الشاشة من تمسح بالقبر وتقبيل الخشب، هو يقبل خشب، يعني أدري ماذا يقبل، أو من جلس على الأرض يقبل العتب،
نعم،
أو الأعتاد كما يقولون،
نعم،
لا أدري. والأكثر والأدهى والأمر الذين حملوا هذه الدفوف أمام القبر،
نعم.
طيب يعني في أي شرع من الممكن أن يكون هذا أمرا مسوغا أو مقبولا؟
هو هذا الأمر من حيث قبوله الشرعي هو غير مقبول على الإطلاق،
نعم،
وهذا الأمر من ناحية مشروعيته هو غير مشروع أبدا، ولا يجوز ولا يحل في شرع الإسلام أن يتمسح أحد بالقبور ولا أن ينزر إليها ولا أن يذبح عندها ولا أن يدعو أصحابها من دون الله عز وجل ولا أن يطلب منهم عونا ولا مددا. هذا أمر لا شك فيه. ولكن خليني أقول يا أستاذ أسامة إن أغلب الناس اللي إحنا شايفينهم دول، أغلب الناس اللي يتمسحوا بالقبور دول وبيقبلوا الأعتاب وبيفعلوا ما يفعلونه من الأشياء المذهلة التي لا يمكن أبدا أن يقبلها إنسان يعرف معنى الإيمان والتوحيد، نقول أن الغالبية العظمى والكثرة الكاثرة من هؤلاء الناس يفعلون هذا جهلا بالدين ويفعلون هذا جهلا بالحرام والحلال، ولكن أغراهم بعض من لا خلاق لهم من علماء السوء الذين ضللوا الناس وأفسدوا عليهم عقائدهم وأفسدوا عليهم دينهم وزينوا لهم الباطل وزهدوهم في الحق وفي سماعه. أنا أقول إن الناس اللي احنا شايفينهم دلوقتي على الشاشة دول عمالين يتمسحوا بالقبور ويقبلوا الأعتاب، الناس دي مش محتاجة أكتر من إن هي تعرف، مش محتاجة أكتر من إن هي تتعلم، مش محتاجة أكتر من إن هي يتقال لها إيه الصح وإيه الغلط. الناس دول احنا ما بنعليهمش، الناس دول احنا بنكرههمش، ما فيش بيننا وبينهم معاداة، ما فيش بيننا وبينهم خصومة، الناس دول احنا مشفقون عليهم، والله نحن مشفقون عليهم اشد ما تكون الشفقة، ونحن ارحم الناس بهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبركاته، واهل السنة هم ارحم الناس بالناس. فوالله ثم والله نحن حينما نتكلم في هذه القضية نحن أبدا ما نريد منها إلا أن نبصر أهلنا وأن نبصر آباءنا وأن نبصر أمهاتنا الذين يقعون في هذه الأخطاء، نقول لهم هذا الأمر خطأ وهذا الأمر لا يحل وهذا الأمر لا يجوز، وأنتم بذلك تتعرضون إلى طعن عظيم في إيمانكم. الله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله عز وجل حي والله عز وجل لا يموت، فماذا لكم تركتم الحي الذي لا يموت وذهبتم إلى الحي الذي قد مات، وذهبتم إلى الذي وراه التراب، وذهبتم إلى الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان رب العالمين جل جلاله قد قال عن المسيح ابن مريم وهو من هو، هو نبي رسول من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون، خلي بال حضرتك وإخواننا يخلوا بالهم معانا من هذه الآية العظيمة، قل أتعبدون، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فإذا كان النصارى بدعائهم المسيح عليه السلام وبدعائهم مريم الصديقة عليها رضوان الله تعالى قد اتخذوهم آلهة تعبد من دون الله، فإنني أحذر المسلمين الذين يطلبون المدد والعون والغوث ويطلبون سعة الرزق ويطلبون الولد من البدوي أو الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو الدسوقي أو الرفاعي أو غيرهم ممن نصبوا لهم أضرحة ونصبوا لهم مقامات وجعلوا يتمسحون بهم وينذرون إليهم ويذبحون عندهم ويعتقدون أنهم يملكون النفع والضر، لا والله هم لا يملكون لأنفسهم، هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فيا أصحاب العقول، يا من تفقهون، يا من تفهمون، إذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم وهو من هو سيد الأولين والآخرين، النبي صاحب الشفاعة العظمى، النبي صاحب الحوض المورود صاحب الشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له قل لا أملك لنفسي، إذن فرسول الله محمد لا يملك لنفسه. الله عز وجل قال معلما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول، فقط رسول صلى الله عليه وسلم، لا يعلو فوق هذه المنزلة ولا قدر أنملة، هو بشر، هو عبد، عبد لله عز وجل من جملة العبيد.
نعم. منقاد، أنا بشر مثلكم
يوحى إلي. نعم. نعم. والله عز وجل شرفه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة الرفيعة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا،
العبودية،
فهو عبد لله. نعم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد لله لا يعد فوق هذه المنزلة ولا قدر أنمله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه، والله لا يملك لنفسه، لا يملك أن ينفع نفسه ولا يملك أن يضر نفسه صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال منزلته الرفيعة صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه.
نعم. الصحابة كانوا يستسقون بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استسقى به الصحابة.
نعم.
وإنما استسقوا بعمه العباس،
استسقوا بالعباس، فقال. نعم. عمر قم يا عباس فادعوا الله لنا.
نعم.
قم يا عباس فادعوا الله لنا. نعم. هم لم يتوسلوا لم يستسقوا بشخص العباس.
نعم.
وإنما استسقوا بدعاء العباس، ادعوا. نعم. الله لنا.
نعم.
لذلك أنا بقول لإخواننا اللي هم دايما دايما بيقفلوا دانهم، لأن هذا الأمر أمر محير جدا.
نعم.
وأمر فعلا مزعج للغاية. إخواننا ليه بتقفلوا دانكم؟
لكن شيخنا كلما تحدثنا في هذا الأمر جاءنا رجل يقول انتم بتقولوا ان لا تبنوا القبور او المساجد على القبور، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه القبر.
نعم
نعم، وكأنها شبهة يريدون دائما أن يلقوا بها في وجوهنا.
طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الموضوع ده هنأتي بالتفصيل لي يعني في أخريات الكلام.
نعم.
ولكن بما أن حضرتك فتحت هذا الموضوع، أنا عايز أقول أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل في مسجده بيده هو صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، مات ودفن في قبر عائشة، ودفن في بيت عائشة، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما أراد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بتوسعة المسجد لكثرة الناس وكثرة المسلمين في المدينة، ضاق المسجد بأهله، أرادوا أن يتوسعوا في هذا المسجد، فوسعوا المسجد من كل الأنحاء غير الناحية التي فيها بيوت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا. وتمت هذه التوسعة مرتين على هذه الحالة، توسعة المسجد من جميع الأنحاء غير الناحية التي فيها مسجد، فيها حجرة عائشة وبداخلها قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت سنة 84 هجريا في عصر أو في عهد الوليد بن عبد الملك، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم موجود في المدينة في هذا الوقت، لم يكن أحد من الصحابة موجود في المدينة. فقام الوليد أراد أن يجري توسعة عظيمة للمسجد، فقام بهذه التوسعة من الأنحاء كلها وأدخل حجر أمهات المؤمنين في المسجد، وبذلك دخل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وهنا وجد العلماء أنفسهم في حيرة، ماذا يفعلون؟ هل يردون المسجد إلى ما كان عليه قبل الوليد، فيأتي رجل آخر بعد ذلك فيسلك مسلك الوليد فيهدم المسجد أو هذه الناحية ويدخل الحجر، ثم يأتي رجل آخر فيخرجها، ثم يأتي رجل آخر فيدخلها، وهكذا يصير المسجد ألعوبة الملوك. فمحافظة على مكانة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وألا يصير ألعوبة الملوك، أجمع العلماء على مشروعية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من خصائص مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن أولى من هذا وأعظم ما صدر منه هو صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت. ومعلوم أن الإنسان إذا جلس على فراش الموت أو إذا نام على فراش الموت فإنه يلخص أهم ما يريد أن يوصي به. يعني أنت النهاردة لو أي واحد من رجال الأعمال أو من الناس أصحاب الأموال والتجارات نام على فراش الموت هيعمل إيه؟ هيقول لهم خلوا بالكم أنا البورصة ليا فيها كم سهم، وخلوا بالكم الأرض الفلانية ديت العقد بتاعها لازم يتجدد، وخلوا بالكم مش عارف كذا، وليا عند فلان كذا، وليا دي أهم المهمات عنده. فلما نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فراش الموت كان من أهم المهمات التي حذر منها ونبه عليها وعلمها لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا في الصحيحين، حديث ده يعني آية واضحة، هذا شمس في السماء لا يغفل عنها أو يتعامى عنها إلا من لا يبصر. النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت بيقول كلام عربي أهو.
نعم.
ولا ده كلام إيه؟ مش ده كلام عربي أهو، كلام عربي واضح، فيش فيه يعني شيء غامض ولا شيء مش باين. بيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طب إحنا معنى الكلام ده إيه؟ معنى أنه هو بيقول لنا خليكوا زيهم واتخذوا قبور الصالحين مساجد.
بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر.
نعم.
أو أن يطين.
نعم.
بل وأرسل سيدنا علي. يعني هنا الشاهد، من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
علي.
أرسل سيدنا علي.
نعم.
حتى يسوي هذه القبور. نعم. المشرفة.
نعم.
يعني إذن الأمر واضح.
الأمر واضح.
نعم.
وبعدين السيدة عائشة لما بتعلل الموضوع ده بتقول إيه؟ يعني هو ليه أصلا النبي عليه الصلاة والسلام اتدفن في حجرة عائشة، ليه ما اتدفنش زيه زي بقية الناس في البقيع؟
نعم.
السيدة عائشة بتقول ولولا ذاك، يعني لولا أن الصحابة خشوا أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم، لولا ذاك لأبرز، يعني لأظهر قبره. الصحابة رضي الله عنهم عارفين أن الناس لسه حديث عهد بشرك.
نعم.
فلو أن تخيل بقى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان فضاء واسع في البقيع أو في غيرها، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل انت الناس اللي لسه داخلين الاسلام امبارح اول امبارح دول، وكانوا بيسجدوا للاصنام والكلام دوت، هيعملوا ايه في قبر النبي عليه الصلاه والسلام؟ هيعملوا ايه مع هذا القبر الشريف؟ هيقعدوا يتمسحوا بالقبر ويقبلوا القبر ويسجدوا للقبر وياخدوا من ده؟ انت الشيعة النهارده بياخدوا من التراب بتاع كربلاء ويجعلوه حجاب، بياخدوا من التراب بتاع مش عارف ايه، ده الكلام ده ايه؟ والحسين مات بقاله 1400 سنه.
بل يؤكل للاستشفاء.
يؤكل للاستشفاء. الله الله المستعان، الله المستعان. المراد ان الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم من الفطنه، وكان عندهم من الذكاء، وكان عندهم من الحرص على الدين ومن حمايه جناب التوحيد رضي الله تعالى عنهم، انهم فطنوا لهذا المعنى. فعملوا ايه؟ قالوا لما يدفن عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه، مين بقى هيروح لبيت عائشه حتى يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة المباركة؟ فكان هذا الأمر ليحول الصحابة رضي الله عنهم بين القبر الشريف وبين البدع التي ربما تجري ممن دخلوا الإسلام حديثا بسبب خلوصهم إلى هذا القبر. وقد قال بعض حديث عهد الإسلام منذ فترة ليس بالبعيدة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
نعم.
ورأى عمر رضي الله عنه أن بعض المسلمين ذهبوا يتمسحون بالشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، فأمر بقطعها رضي الله عنه. لذلك قالت ولولا ذاك لأبرز قبره، غير أنه خشي من اللي خشى الصحابة.
نعم.
خشوا إيه بقى؟ غير أنه خشي، الصحابة كانوا خايفين من إيه؟ خشي أن يتخذ مسجدا. طب ده كلام عربي ولا كلام جريجي ولا كلام عربي أهو؟
نعم.
كلام واضح تماما. أي واحد مسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم في الصحيحين، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هل هذا الكلام يفهم منه في واحد عاقل يفهم من هذا الكلام إن إحنا نيجي على قبر الحسين ونعمل مسجد؟ هل ده حد يفهمه من هذا الكلام النبوي المبارك الشريف؟ بل خليني أقول لحضرتك حاجة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات عليه الصلاة والسلام وبدأ الصحابة يفكروا يدفن فين، يدفنوا في البقيع ولا يدفنوا فين، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما فعل ذلك أو فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن أصحابه بالبقيع، كان يدفن أصحابه بالبقيع أي أن الطبيعي والمنطقي أن كل الناس بتدفن في البقيع.
نعم.
فاختص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر المسلمين بأن دفن في بيت عائشة حتى يحال بينه بين قبره الشريف وبين أن تجري بعض البدع من المسلمين الذين قد دخلوا الإسلام حديثا.
نعم. أيضا في مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد قائمة.
نعم.
أي أنه لم يبنى المسجد.
نعم.
على قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
بينما سائر المساجد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي بنيت على القبور إنما بنيت المساجد ملحقة بالقبور وليست سابقة لها.
نعم. نعم. بس هو على كل الأحيان سواء كان القبر الأول أو كان المسجد الأول. هو طبعا موضوع التفرقة بين القبر الأول والمسجد في إنه يهدم ولا يعني قالوا إن لو كان القبر الأول وبعدين جيت أنت عملت عليه مسجد يتهدم المسجد خلاص. طب لو كان المسجد وبعدين حطيت في القبر تخرج منه الإيه القبر.
نعم.
هذا التفرقة إنما من باب الحكم الشرعي هما سواء.
نعم.
الصلاة في كلاهما في كل من المسجدين إذا كان المسجد الأول والقبر الأول كلاهما له نفس الحكم.
نعم.
لذلك هتلاقي مثلا عن عمر مولى غفرة قال لما ائتمروا في دفن رسول الله, يعني الصحابة لما النبي مات عملوا اجتماع مؤتمر يعني ائتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال قائل ندفنه حيث كان يصلي. فين؟ في القبلة. خلي بالك.
نعم.
ندفنه في القبلة في مقامه. قال أبو بكر, شوف بقى كلام أبو بكر الصديق اللي هو أفضل رجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم, رأس أمة الإسلام وأفقه رجل وأعلم رجل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والسمت ومن العقيدة والتوحيد وأمور الدين كلها. سيدنا أبو بكر علق على الكلام ده قال إيه؟ قال معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد. قال معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد. قال الآخرون, مجموعة تانية معاملين مؤتمر بقى كلهم مجتمعين, قال آخرون ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين. قال أبو بكر إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيعوذ به من الناس من لله عليه حق وحق الله فوق حق رسوله صلى الله عليه وسلم, فإن أخرجناه ضيعنا حق الله. هو عارف إن ده هيحصل.
نعم.
فإن أخرجناه ضيعنا حق الله وإن أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فما ترى يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبض. قالوا فأنت والله رضي مقنع, فأنت والله رضي مقنع. ثم خطوا, شوف بقى الدقة بقى, ثم خطوا حول الفراش خطا, جابوا عصايا وراهم عاملين
في مكان مكان الوفاة,
مكان اللي قبض فيه,
مكان الوفاة. نعم.
ما خلاص جالهم بقى الأمر النبوي.
نعم.
ما قبض الله نبيا إلا دفن حيث قبض, انتهينا. جابوا عصايا وراهم عاملين خط الفراش أهوت, هذا يعني مثلا الفراش, وراهم عاملين خط كده حوالين الايه الفراش, وراهم شايلين الفراش بقي الخط. حفروا في المكان ده, حفروا في هذا المكان.
نعم.
ودفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم احتمله علي والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش. فهذا كلام واضح ظاهر, ما في لبس ولا في يعني حاجة مش ظاهرة, كلام واضح وظاهر. لذلك احنا بنقول لإخواننا, يا إخواننا ما تبقوش عاملين زي قوم نوح, ما تبقوش عاملين زي قوم نوح استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ليه كده؟ ليه تجعل أصبعك في أذنك؟ لا يا أخي, ولكن افتح قلبك وافتح أذنك للحق. ونحن لا نحدثك إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. حيث أنت سمعته دلوقتي, بالله عليك لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض, لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ويقول لك قد حذرتك من هذا وأبيت إلا مخالفة أمري, بالله عليك هتقول له إيه؟ هتقول له أصلا سمعت الشيخ بيقول, أصلا سمعت فلان بيقول, أصل الشيخ فلان كان بيعمل الدرس بتاعه في سيدنا الحسين, أصل فلان الشيخ فلاني كان بيعمل الدرس بتاعه المقرأة بتاعته في سيدنا في السيدة زينب. هل ده يرد به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أخي, النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه, يقول لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر مثل ما صنعوا, ما هو بيحذر، ما هو معنى ان هو معنى ان هو واحد دلوقتي راجل اعمال كبير جدا
نعم.
وعاش حياته كلها في التجارة، فهو على فراش الموت جامع عيال عمال يقول لهم الا البورصة الا البورصة الا معنى كده ان هو ايه
ما تقربولهاش
ما تقربولهاش. ما هو كلام واضح يعني، مش محتاج ذكاء، مش محتاج حد يكون يعني ابسط قدر من الفهم يتضح به هذا الامر.
اذا بعد الفاصل باذن الله تعالى نبين لاخواننا ما يفعله الشيعة وما يقولون عن قبور أئمتهم وإلى ما تصل بهم، وربما تنكشف الأمور أيضا من كتبهم أن هناك تحذيرا من اتخاذ هذه القبور قبور الأئمة مساجد بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدنا، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسنام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا بكم شيخنا. يعني سأأخذك إلى بعض الروايات التي رواها أئمة الشيعة، ولا أحسب أن لديهم أئمة في الحديث فأقولها متجاوزا.
نعم.
فالكليني يقول حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا يعني من الآخر
إسناد.
قال سمعت الرضا عليه السلام يقول زيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة مبرورة مقبولة، زيارة قبر الحسين. طيب في تهذيب الأحكام للطوسي قال، يعني الراوي يقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام من عرف من عرف طبعا يعني
أنا.
عند قبر الحسين عليه السلام فقد شهد عرفة، يعني إخواننا في العراق يا بختهم يعني. بعد ذلك
هو أني قبر من قبور الحسين بقى؟
ما هو حضرتك هتجاوبني يعني. بعدها الصدوق يقول تعدل حجة وعمرة. الكليني
ما هو بلاش بقى يقول له طيب. عايزينه.
الكليني يروي هذه الرواية يقول قال أبو عبد الله عليه السلام لأحد أصحابه أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة 5 مرات، يعني كل جمعة يروح 5 مرات.
نعم.
الفجر بس هم مع كده ما بيصلوش الخمس،
هم بيصلوش الخمس صحيح
الخمس أيوة. نعم. 5 مرات وفي كل يوم مرة. قلت جعلت فداك، هذا هو الراوي، إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة وإن بيننا وبينه فراسخ كثيرة. فقال لي اصعد فوق سطحك ثم تلفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم انحو القبر، يعني خلاص يتخذ القبر قبلة.
أعوذ بالله.
وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة. الصدوق رجع قال
لا والله تكتب له زورا.
طيب الصدوق رجع وقال لا خليهم 11، يعني 10 حجات وعمرة. فبدأوا في رواياتهم يزيدون إلى أن وصلت بالملايين. هذا من زار قبر الحسين أو من عرف عند قبر الحسين. لكن تأتي الرواية الأصعب والأدهش وربما تكون الأكثر كفرا، من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه،
نعوذ بالله.
وهذه هي روايتهم، فبما نحكم
هذا على هذه أقوال 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 كلها شر وكلها باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه لا يشك أي إنسان عاقل أو أي إنسان عنده دراية بالشرع أن هذه الأقوال كلها من وضع الزنادقة الذين أرادوا أن يلبسوا على الناس أمر دينهم والذين أرادوا أن يفسدوا على الناس عقائدهم، وإلا فأنا بأخاطب إخواننا وأهلنا من الشيعة الذين غرر بهم وخدعهم المرجعيات الكذبة، المرجعيات الفسقة الذين ضيعوا لهم دينهم. أنا أقول لإخواني وأهلي من الشيعة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي غيرها، أقول لهم افتحوا كتاب نهج البلاغة.
نعم.
افتحوا كتاب نهج البلاغة، ستجدون أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال عن الموتى، وهو يتكلم عن الموتى، قال فإنهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبة. وقال أيضا كما في نهج البلاغة رضي الله عنه عن الموتى، قال لا في حسنة يزيدون، لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فهم لا يزيدون في الحسنات ولا ينقصون في السيئات، بل ورب الكعبة إن أصحاب القبور أحوج إلى دعاء الأحياء من حاجة الأحياء إلى عون هؤلاء الموتى المقبورين. فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل أحدا من الخلق كائنا من كان واسطة بينه وبين عباده، حتى وإن كان ذلك الشخص هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بكلمة واحدة، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. 12 سؤال.
نعم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني
قل قل قل
إلا واحدة.
نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
مفيش قل هنا.
نعم نعم نعم.
لا واسطة.
حتى بها
لا واسطة.
حتى بها يعني. نعم. ما قالوش يعني هم، شوف القرآن جميل إزاي، بيقولوا لك كذا قل لهم كذا، بيقولوا لك كذا قل لهم كذا، وإذا سألوك فإني قريب.
نعم.
ما تقولهمش لأن ده واضح، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شيء مش ممكن حد يتخيله إن واحد يترك الحي الذي لا يموت الذي يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ويذهب إلى مقبور هو لا يعرف حاله ولا يعرف أمره. هذا المقبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهذا علي رضي الله عنه أيضا كما في نهج البلاغة يقول لابنه الحسن رضي الله عنه هو يعلمه، ويا ليت إخواننا وأهلنا من الشيعة يسمعوا هذه الوصية، هذه الوصية من علي للحسن رضي الله عنه، يقول له وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان.
إذن هذا يتناقض مع ما يقولون، حينما يقول أحدهم إن الكون كفرقة الجوز بين إصبعين من أصابع الإمام يحركه كيفما يشاء، إذن الإمام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
هو لا أمر فيه شك. طب كيف قتل علي؟ كيف قتل إذا كان يملك النفع والضر للناس؟ كيف لم ينفع نفسه؟ كيف سلم نفسه للقتل؟ كيف قتل الحسين رضي الله عنه؟ كيف قتل؟ كيف سلم نفسه إذا كان يملك لنفسه النفع والضر؟ وكذلك كل الناس.
نعم.
كذلك كل الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان.
نعم.
كان يمرض ويشتد به المرض ويضاعف له الألم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك أن لك لأجرين؟ قال نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يمرض، يصيبه المرض كما يصاب سائر بني آدم، وكان صلى الله عليه وسلم يحزن، وكان يفرح، وكان يأكل، وكان يشرب، كان بشرا من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالكم أيها الإخوة تضعون من هم دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلة لا تليق إلا بالله رب العالمين. لذلك أعجبني أحد الشيوخ مرة حينما قال ووجد هؤلاء الملايين عند قبر البدوي، هؤلاء الملايين عند قبر البدوي في مولد البدوي، فقال ما لكم تلجؤون إلى عبد عبد لله عز وجل وتتركون الحي الذي لا يموت؟ هل مات ربكم؟ حتى تلجأوا إلى غيره؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلال الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. طب في تطمينات أكتر من كده إيه تاني؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لن تسأله في مسألة في لحظة من اللحظات في وقت من الأوقات إلا وتجده سميع قريب مجيب الدعوات سبحانه وتعالى.
هنيئا لهذا الشيخ الذي اشترى الآخرة بالدنيا، نعم، ولم يشتري الدنيا بالآخرة، ولم يبحث عن ما عن حصته في صندوق النذور.
نعم،
ونعلم ما يوضع في صناديق النذور، وقد رأيت بعيني من تخلع ذهبها لتضع في صناديق النذور في البدوي.
نعم نعم، وده أمر يعني ينبغي لأهلين. أصل يا أستاذ أسامة، عايز أقول إن دايما أنت هتجد هذه الأفعال، هذه الأفعال تجدها دايما. أنا مش عايز أقول لفظ قاسي، بس يعني حضرتك هتسمح لي إن أنا أقوله وإخواننا هيسامحوني فيه، إن دايما اللي بيعملوا هذه الأفعال هم الطبقة الدنيا، مش عايز أقول اللفظ ده بس، نعم، بقوله غصب عني، أو الجهال،
نعم،
الذين ليس عندهم حظ من التعليم أو ليس عندهم حظ من الدراية، فيكون من السهل أن يغرر بهم. يعني أنت لما تجد امرأة تذهب إلى قبر من هذه القبور وهي معتقدة من داخلها إن هي هتجيب الولد لما تدفع النذر دوت،
نعم،
إن هي هتجيب الولد لما تعمل
تجيب
العشر شمعات دول،
عيش بلحمة،
أو تفعل كذا أو كذا، ده شيء غريب جدا، نعم، جدا. يا أخوانا إيه اللي حصل؟ يعني هل ده كده يرضي ربنا؟ الشيوخ والعلماء اللي هم بيزينوا للناس هذا الباطل، طب الشيوخ دول هيروحوا فين من ربنا؟
نعم،
يعني هؤلاء الشيوخ الفاسدين الذين لا يتقون الله عز وجل.
بل ولديهم هذه الفلسفة. يعني ذات مرة جلست إلى أحد كبرائهم وسألته لماذا تفعلون ما تفعلون في هذا المكان، فقال لي وأتذكر هذه الجملة بين قوسين، قال إنما الموالد موائد يلتقي عليها الأتقياء الأصفياء الأحبة. يعني يبررون لأنفسهم ما يفعلون.
طب حضرتك تعلم جيدا، وأظن أي حد يعني أي حد أكيد يعرف كويس جدا، إن الموالد، هذه الموالد، الأذان بيؤذن، الصلاة بتقام، وأصحاب الموالد عاملين بيلعبوا ويهرجوا ويعملوا، مفيش حد بيجيب الأذان،
نعم.
يبقى زي مائرة الأتقياء يعني،
نعم.
هي الناس عميت يعني، هو إحنا عميان يعني لما يقولنا كده؟ ما الأذان بيؤذن المسجد، مسجد الحسين أهو، أو مسجد البدوي أهو، أو مسجد الرفاعي أو الدسوقي أو غيره، المسجد أهو وحواليه الناس بمئات الألوف أو عشرات الألوف وأحيانا بالملايين، والأذان يؤذن والصلاة تقام والناس تصلي، والغالبية العظمى والكثرة الكاثرة من هؤلاء الناس لا يجيبون النداء.
بل سألته عن كلمة مدد،
نعم،
فقلت له تقولون مدد، فأجابني وقال أرأيت لو أنك في حرب ألا تحتاج إلى مدد؟ فقلت،
نعم،
له نعم. قال ونحن في هذه الدنيا في حرب فنحتاج إلى مدد؟ فقلت له إنما المدد من الله،
نعم.
فقال ولكن أخوك يعينك على هذا المدد، وكأنه يقول اتخذنا هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر،
نعم،
صحابة عدد قليل 314 والكفار كانوا 1000 واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيستشعر الخطر العظيم اللي بيحيق بالمجموعة دول، حتى قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، هذه المجموعة، فلن تعبد في الأرض بعد. المجموعة دي لو هلكت الآن في هذه الحرب لن تعبد يا رب في الأرض بعد هذا. فكان عمال يرفع إيده ويدعي، النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إيده ويدعي ويلح في الدعاء إلحاح شديد لدرجة إن العباية بتاعته وقعت،
نعم،
وهو عمال يرفع إيده
عليه الصلاة.
وسيدنا أبو بكر يقول بعض مناشدتك ربك فإنه مجيبك ما وعد،
نعم،
حتى سري عنه صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت جبريل مع الملائكة. فكان هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليه الصلاة والسلام، خايف بشر، خايف على الصحابة، خايف من الهزيمة. لماذا؟ لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، لما لجأ الله عز وجل وتوكل عليه سبحانه وبحمده وعز وجل. وبعدين يا أخي بالعقل كده وبالراحة بهدوء وببساطة، يا أخي يا حبيبي، أنت أي واحد من أصحاب هذه القبور تفتكر أنت كده بعقلك تفتكر إن هو أرحم بيك من ربنا سبحانه وتعالى؟ إن هو أحلم وألطف بيك من ربنا سبحانه وتعالى؟
سبحان الله.
يعني هل اللي بيروح يقول يا بدوي عايز ولد، أو اللي بتروح تقول يا حسين اشفيني، طيب الحسين أرحم بيك من ربنا؟ البدوي أرحم بيك من ربنا؟ يعني أنت لما تقول له يا حسين اشفيني، الحسين قلبه هيرق لك ويشفيك، ولما تقول يا رب مش هيسمعك ومش هيجيبك؟ إيه الكلام؟ إيه العقل ده؟ بأي منطق؟ بأي تفكير؟
قالها أحد مراجعهم الكوراني.
نعم.
قال طريق أو الطريق بدعاء غير الله أقرب من دعاء الله.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب ما هو يعني أنت حضرتك بتذكر الآن قول رجل من أهل البدع ضالع في البدعة، يعني أنت حضرتك عارف إن البدع والضلالات هذه من أعظم شرها أنها تفسد ذوق صاحبها. فهو كل لما بيشرب، أنت عارف لما يكون واحد عايش في مكان المية اللي فيه حدقة أو معكرة
ران على قلوبهم،
فيقعد يشرب منها سنين طويلة.
نعم.
فلما تجيب له المية العذب الفرات لا يستسيغها. ومن كان ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فهو لما يكون هو نفسه أشرب هذا الباطل وشبع منه وارتوى، يبقى شايف كل حاجة بالمقلوب.
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تعود القلوب على قلبين، ذكر منها وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. شوف العبارة دي غريبة جدا. نعم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بيقول ايه، كالكوز مجخيا، لو الكوباية مش فاضية كنا عملناها.
نعم.
كده الكوز الكوباية لما تقلبها ويبقى الفتحة بتاعتها من تحت وظهرها فوق مقفول، كالكوز مجخيا، اقعد بقى صب عليها مية عمرها ما تكملي.
نعم.
قال بص بقى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ولكن يعرف ما وقع في هواه فيجعله حق وإن كان باطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنا عايز أخذ من يعني دقيقة أو دقيقتين من وقت حضرتك.
فضل.
عايز أقرأ على الإخوة، أقرأ عليهم بس.
نعم.
كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مسلمين يا اللي بتحبوا النبي، يا مسلمين يا اللي بتقولوا أشهد أن محمدا رسول الله، يا اللي بتقولوا فداك أرواحنا يا رسول الله، يا اللي بتقولوا بالروح بالدم نفديك يا رسول الله، كله إلا رسول الله، إلا رسول الله. أهو رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده، بيقول لك كده، تسمع كلامه ولا تعمل إيه؟ سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة كانت بالحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها. قالت كلام ده هم قاعدين، النبي عليه الصلاة والسلام مريض في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وأمهات المؤمنين قاعدين حواليه بيطمنوا عليه صلى الله عليه وسلم، فهم قاعدين بيدردشوا مع بعض، فأم سلمة وأم حبيبة بيقولوا إحنا لما كنا في الحبشة كان في كنيسة اسمها مارية وكان فيها تصاوير واوة، إن أصلا نايم وسامع الكلام دوت. فرفع صلى الله عليه وسلم الغطاء عن وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وقال أولئك شرار الناس، وقال أولئك شرار الناس، كانوا إذا هلك فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم.
ده في البخاري ومسلم. ده الحديث ده في البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الناس دول شر الناس، يعني بيقول لك اعمل زيهم ولا بيقول لك ما تعملش زيهم؟
يحذرنا.
هل دي محتاجة مسابقة القناة صفا ونعمل جايزة مليون ريال عشان الناس تجاوب؟
يحذرنا من أن نأتي هذه الأفعال. ما زال في الحديث بقية بإذن الله تعالى. الله. شكر الله لك وبارك الله فيك. إلى أولئك الذين جسدوا الإمام الحسين فجعلوا له تمثالا، وربما أبدع بعضهم فقال هذا التمثال يسيل الدم من رأسه كما نرى في مقاطعهم، أو الذين وضعوا تصاوير للأئمة الاثنى عشر إماما نقول لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن نفعل ذلك، فلما أنتم فاعلون؟ أسئلة نطرحها على قلوبكم وعلى عقولكم، فهل من مجيب؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم
السلام. مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهد.